الثاني فهو أقرب إلى الحقيقة. قالوا النوع الثاني ما سقط أصلا عن العباد، هنا تحريم منع يقابله ماذا؟ الرخص الحقيقية، تحريم ومنع يقابله إباحة وجواز. هنا ليس ما يمنعك، لا يوجد دليل يمنع، إنما هنا إباحة من الأصل. واضح؟ النوع الثاني قالوا ما سقط أصلا عن العباد لعذر مع كونه مشروعا في الجملة، أي ما كان السبب، أي ما كان السبب الداعي للحرمة ثابتا والحكم ساقط أصلا، والحكم ساقط أصلا، أو كما قال الشاشي، أو كما قال الشاشي تغير صفة الفعل بأن يصير الفعل مباحا في حقه، ولكن لو نظرنا في الحقيقة وسددنا ما ذكره الحنفية لوجدنا أنه يرجع إلى ما ذكره الجمهور، أليس كذلك؟ ولكن بمعنى آخر وبشكل آخر. ولهذا انتبه حتى لا تقول بأن الحنفية لا يوافقون، لا يوافق الجمهور فيما يقولون، لا، هم يوافق الجمهور لكن يفسروا بتفسيرات أخرى، فانتبه إلى المذاهب حتى لا تظلم. مثلا الحنفية تقول يقولون كذا وهم لا يقولون بكذا، ولهذا وجدنا الذي يتجرأ ولم يتعلم أصول الفقه يتجرأ على المذاهب ويطعن في العلماء الكبار كالشافعي ومالك وأحمد وأبي حنيفة بحجة أن هذا لم يفقه هذا الحديث أو لم يعلم هذا إلى آخره، وكأنه هو الذي فاق أولئك. ما السبب؟ عدم تعلم أصول الفقه، لكن لو تعلم أصول الفقه لعذر هذا وذاك وعرف من المخطئ ومن المصيب، أليس كذلك؟ عرف بأن الشافعي رحمه الله أصاب، أما مالك في هذه المسألة رحمه الله فقد أخطأ. لماذا؟ لأن القاعدة الأصولية كذا وكذا وكذا والدليل كذا وكذا، لكن الذي لا يملك علوم الآلة لا شك أنه لن يستطيع أبدا، مستحيل أنه يستطيع أن يرجح. وسأبين لكم إن شاء الله الآن في مبحث الدليل ستجدون العجب العجاب، وسنبين لكم الأدلة إن شاء الله التي يصح أن يستدل بها والتي لا يصح أن يستدل بها. أقول وهذا النوع لو نظرنا فيه لوجدنا أنه يرجع عند الجمهور إلى الرخصة المباحة، أليس كذلك؟ إلى الرخصة المباحة التي بيناها عند الجمهور. وهذا النوع عند الحنفية دون الأول في المجازية، فإنه أقرب إلى الحقيقة. بماذا مثل الحنفية لهذا النوع؟ مثلوا بالآتي، ومثلوا لهذا النوع بالآتي، قالوا جواز شرب الخمر لمن أكلها على ذلك، قالوا جواز شرب الخمر لمن أكلها على ذلك. كيف؟ قالوا فالسبب الداعي للحرمة، فالسبب الداعي للحرمة هنا ثابت، وهو تحريم الخمر، والحرمة هذه ساقطة في حق ماذا؟ المضطر، ساقطة في حق المضطر وهو المكره الخائف على نفسه. فقد قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فهذه الآية دالة على أن الخمر فهذه الآية دالة على أن الخمر حرام، أليس كذلك؟ إلا في حالة الضرورة فهي مباحة. لماذا؟ قالوا لأن المستثنى يخالف حكم المستثنى منه، قالوا فهذه الآية دالة على أن الخمر حرام إلا في حالة الضرورة فهي مباحة، لأن المستثنى يخالف حكم المستثنى منه، فالحاجة التي استوجبت الترخيص أسقطت حكم العزيمة. قالوا فالحاجة التي استوجبت الترخيص ماذا فعلت في حكم العزيمة؟ أسقطت حكم العزيمة، لأن إلا ما اضطررتم إليه، إذن هذا إذا اضطر ذهب حكم المحرم، أليس كذلك؟ قالوا بخلاف هناك أكل الميتة في بحثنا لا يدخل هنا. كيف؟ قالوا هناك الحكم مستمر، أما هنا انتزع عن هذا الرجل الحكم، واضح؟ قالوا فالحاجة التي استوجبت الترخيص أسقطت حكم العزيمة وجعلت الحكم المشروع بها هو الرخصة، فلو صبر المكره ولم يشرب الخمر كما أمره المكره وقتله لكان آثما في ذلك، هكذا قال الحنفية، لكان آثما في ذلك لامتناعه عن المباح، وصار كقاتل نفسه بغير حق، وصار كقاتل نفسه بغير حق. وبينت لكم بأن هذا الكلام ليس بصحيح، بل الكلام فيه تفصيل سبق بيانه في الإكراه، بينت لكم متى يكون الإكراه، الإنسان يجوز له أن يأتي ويفعل المكره، ومتى يجوز له أن يترك ولا يبالي، هذا بينته لكم بالتفصيل في الإكراه، تذكروا هذا في المكره، بينت هذا بالتفصيل وقلت لكم متى المكره يجوز له ومتى لا يجوز له وما هو التفصيل الصحيح في هذه المسألة، أليس كذلك؟ فقولهم هنا قتل نفسه هذا لا يسلم لهم به، بل فيه تفصيل سبق بيانه هناك، فارجعوا إليه من أراد أن يعلم. وتقسيم الحنفية هذا للقسم الأخير لا شك أنه لن ينضبط الضبط الكلي، ولهذا لا تجد أنهم سيستقيم معهم القاعدة في هذا التقسيم الأخير، لأنه تدخل فيه بعض الأمور، وخاصة القسم الأول فإنه يدخل فيه وإن كان غير مباشر. وعلى كل نقول هكذا قسم الحنفية الرخصة، وبعضها كما ترى ذكرها الجمهور في تقسيمهم، وتقسيم الجمهور أدق وأوضح، أليس كذلك؟ تقسيم الجمهور أدق وأوضح، حيث إن بعض الرخص التي ذكرها الحنفية هنا بالمعنى المجازي وهي النوع الأول لا ينطبق عليه تعريف الرخصة، أليس كذلك؟ لا ينطبق عليه تعريف الرخصة، والله أعلم. يعني نقول لهم لماذا حشدتم الرخصة هذه المجازية؟ لا تأتوا بها. تقسيم الجمهور الذي قسموه هو للرخصة الشرعية الحقيقية التي نحن نبحث فيها، فلماذا تأتون برخص مجازية لا داعي للخوض فيها وليس في محل البحث. وضح لكم؟ ولهذا نكون وبهذا نكون قد انتهينا من مسائل الرخصة. خذوا المراجع ثم ندخل في درس هذه الليلة أو في مباحث الأدلة. انظر الغنية في أصول الفقه من صاد 61 إلى 64، وأصول السرخسي في المجلد الأول من صاد 17 و100، في صاد 17 و100، والرخص الشرعية من صاد 32 و100 إلى 42 و100. وبهذا نكون قد أتممنا ولله الحمد الأحكام الشرعية بقسميها، سواء كانت الأحكام التكليفية أو الأحكام الوضعية. نكون بهذا قد انتهينا من جميع الأحكام الشرعية، والآن سنشرع في أصول الفقه.
النوع الرابع العزيمة والرخصة، فيه مسائل.
نعم، من أنواع الحكم الوضعي العزيمة والرخصة. نعم، أولا تعريف العزيمة. نعم،
المسألة الأولى، العزيمة هي الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح.
نعم، الحكم الثابت، الحكم الثابت بدليل، بشرط أن يكون هذا الدليل خال عن معارض راجح، مثل أقيم الصلاة وآت الزكاة، كل هذه عزائم. لم يأتي دليل يعارض هذه الآيات وهذه الأدلة، هذه هي العزيمة. لا يوجد دليل يعني هذا الدليل يخلو عن أي معارض طبعا، والمعارض يشترط فيه أن يكون أقوى من المعارض. نعم،
والرخصة هي الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر.
الرخصة هي الحكم الثابت على خلاف الدليل، على خلاف الدليل، مثل أكل الميتة للمضطر، يجب أكل الميتة للمضطر، هذا حكم وجوب لكنه مخالف، وصار رخصة لأنه مخالف لدليل آخر، وهو حرمت عليكم الميتة فصار رخصة لأنه معارض لدين آخر، وهذه المعارضة راجحة لأن ووجب أكل الميتة لأجل أن يقضي على نفسه، وسيأتينا أنواع الرخص منها الواجب ومنها المندوب. كذلك العراية، ورخص في العراية، العراية بيع التمر بالرطب، وهذه هي المزابنة المنهي عنها، وهو بيع التمر بالتمر، فهذا الترخيص معارض لدليل قد ثبت وهو النهي عن بيع المزابنة، ولكنها ثبتت رخصة. قولنا لعذر يعني لا بد أن يكون هذا الترخيص لعذر شرعي رعاه الشارع، لا يرخص هكذا أما خوف على نفسه الهلاك أو زيادة المرض أو خوف فوات الوقت فيتيمم أو غير ذلك من الأمور. كذلك العراية لها عذر وهي رفع الحرج عن المسلمين. نعم،
فمثلا تحريم الميتة حكم ثابت من غير مخالفة دليل شرعي فهو عزيمة، لكن إن وجدت المخمصة حصل المخالف لدليل التحريم وهو قوله تعالى فمن اضطر في مخمصة، وهو راجح على دليل التحريم الذي هو قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، وذلك لحفظ النفس، فجاز الأكل من الميتة وحصلت الرخصة، لأن مصلحة إحياء النفس والمحافظة عليها مقدمة على مفسدة الميتة وما فيها من الخبث. المسألة
وما فيها من
الخبث
أو الخبث، أرفع فيها إيه؟
من الخبث أو الخبث،
من الخبث إيه؟ طبعا حرمت أكل الميتة لما فيها من الخبث والأضرار الطبية المعروفة، أثبت الطب أنها فيها كذا، لكن قدم الشارع إحياء النفس على هذا، فيجب على الإنسان إذا شارف على الهلاك أن يأكل من الميتة، يجب على الإنسان إذا شارف على الهلاك أن يشرب ماء في وضح النار في رمضان، وهكذا هذه رخص، وهي معارضة لأدلة ثابتة، وهذه هي الرخصة، فثبتت لعذر شرعي وهو ما ذكرناه. نعم.
المسألة الثانية العزيمة والرخصة من الحكم التكليفي
الوضع، من الحكم الوضع، ترى غلط هنا. نعم نعم يلا.
العزيمة والرخصة من الحكم الوضعي، لأن اعتبار كل من السفر والمرض والضرورة والحاجة أو غيرها أسبابا للترخص أو مانعة من التكليف بحكم العزيمة، كل ذلك لو فكرنا فيه لوجدنا أنه لا طلب فيه ولا تخير، بل فيه وضع وجعل، فتكون حقيقة الحكم الوضعي متحققة فيه، فكانت من الحكم الوضعي.
اي نعم. لا لا، اختلف العلماء في هذه المسألة، ترى بعضهم يقول ان العزيمة والرخصة من الحكم التكليفي، ما هي وجهة نظرهم؟ يقول ان كون هذه عزيمة أنه يجب الفعل، وكون هذا رخصة أي يباح أن نفعل هذا، والتحريم والإباحة من الأحكام التكليفية. نقول لهم إن الراجح أن الحكم، أن الرخصة والعزيمة من الأحكام الوضعية. لماذا؟ لأن حقيقة الحكم الوضعي موجودة فيه، ترخصنا وأكلنا من هذه الميتة أو أفطرنا في نهار رمضان لعذر، وهذا العذر هو السبب، بمعنى المرض أو الإشراف على الهلاك أو فقدان الماء أو غير ذلك من الأمور أسباب للترخص، إذن هو من باب السبب، والسبب من الحكم الوضعي. فهو كان الشارع يقول اعلموا أن الإنسان إذا مرض فإنه يجوز له الإفطار، إذا شارف عليك فإنه يجب عليه أكل الميتة، اعلموا إذا وقع هذا فافعلوا هذا، كما قال لنا إذا دخل الوقت اعلموا أنه إذا دخل الوقت تجب الصلاة، وهكذا. نعم.
المسألة الثالثة العزيمة أفضل من الرخصة، لأن العزيمة هي الأصل المقطوع الذي لا يختلف فيه، أما الرخصة فسببها ظني وهو المشقة، لأن مقدار المشقة التي ثبت الترخص من أجلها غير منضبط، لأنها تتفاوت بحسب الأشخاص والأحوال.
إيه نعم، اختلف العلماء، فقال بعضهم إن الرخص أفضل من العزائم، لأن الشارع ما أخرج هذا الحكم عن عمومه، يعني أباء رخص في العراية ورخص في السلم وكذا وكذا، إلا لأنه أفضل من لو يعني استمرينا على العمل في أكل الميتة أو غيره، فهذا هم يقولون، لكن نقول إن العزائم أفضل من الرخص، لماذا؟ لأن العزائم ثابتة بأدلة واضحة قطعية لا خلاف فيها ولا يختلف فيها مكلف عن مكلف، لكن الرخص ثبتت بأدلة ظنية وتختلف باختلاف المكلفين، فيسافر اثنان بعضهم واحد منهم يترخص ويأكل من الميتة وبعضهم يصبر، إذن اختلف الحكم باختلاف الضرورة، وهذا منافي للقاعدة الشرعية. يعني ترى الرخص ثابتة خلاف الأصل، بمعنى خلاف القياس. القياس أنه لا تجوز العراية ولا يجوز السلم ولا يجوز أي شيء من هذه الأمور، ولا أكل الميتة ولا التيمم ولا الإفطار فيه، هذا القياس هذا الأصل، لكن الشارع رخص رفع للحرج في أحكام شاذة طبعا ومعدودة في الشريعة. نعم.
المسألة الرابعة: تنقسم الرخصة من حيث الحكم إلى أقسام، هي: القسم الأول رخصة واجبة كأكل الميتة للمضطر وشرب الخمر لمن غص بلقمة وخشي على نفسه الهلاك والتيمم للمريض.
فهذه رخصة واجبة مثل هذه الأمثلة، لم يخالف العلماء في مسألة أكل الميتة، ولكنهم خالفوا في شرب جرعة من الخمر لإذهاب غصة، ولكن الراجح أنه يبقي على نفسه ولو خالف بعض المخالفة قياسا على أكل الميتة. فنهانا الشارع نهيا قاطعا واضحا: حرمت عليكم الميتة، ولكن الشارع قد أجاز لنا أن نأكل، بل أوجب ذلك، فقياسا على ذلك نفعل أو نشرب جرعة من الخمر لأجل ألا أو لأجل أن نبقي هذه النفس. نعم.
القسم الثاني:
والدليل على الوجوب ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة. نعم.
القسم الثاني رخصة مندوبة كقصر الصلاة الرباعية للمسافر، لقوله صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، والإبراد في صلاة الظهر في شدة الحر.
نعم. من أقسام الرخص الرخصة المندوبة، مثل قصر الصلاة، مثل قصر الصلاة، فصارت مندوبة لهذا الحديث: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فهذا الأمر للندب وليس للوجوب. لماذا جعلناه للندب؟ ما الذي صرفه من الوجوب إلى الندب؟ صرفه أن بعض الصحابة كانوا لا يقصرون وبعضهم يقصرون، فعمل الصحابة هو الذي صرفه كما قال العلماء: صدقة تصدق الله بها عليك. والإبراد في وقت صلاة الظهر، هذا رخصة مندوبة لتلافي حرارة الشمس. نعم.
القسم الثالث رخصة مباحة كالعرايا، وهي بيع الرطب على رؤوس النخل بقدر كيله من التمر خرصا، والإجارة وهي تمليك المنافع بالعرض.
نعم. كالعرايا، العرايا هذه كما كررنا استثناء من بيع المزابنة، وقد استثناء الشارع رفعا للحرج، فبيع التمر بالتمر لا يجوز،
ولكن الشارع استثناه ورخص فيه مراعاة لأنفس فقراء المسلمين، فكان الفقراء يأكلون من التمر القديم والأغنياء يأكلون من التمر الجديد. فراعى الشارع، انظروا إلى الشارع نظر إلى هذه الدقيقة، فراعى الشارع هذا فرخص في العراية بأن يبيع هذا الفقير هذا التمر القديم على المزارع، والمزارع يعطي بدلها نخلة فيها رطب. وقيل إن الترخيص في العراية ليس هكذا، وإنما بطريق آخر، أن المزارع يبيع على شخص نخلة أو نخلتين، ثم بعد ذلك يتأذى هذا المزارع بالترداد، ترداد هذا المشتري على نخلته هو وأولاده وقبيلته، ثم يقول، ثم جعل الشارع لهذا المزارع التخلص بأن يبيع عليه قدر هذه النخلة أو النخلتين تمر ويتخلص منه. لكن الأول هو الذي مال إليه أكثر العلماء. نعم. ومن الأمثلة أيضا المباحة، نعم، نعم،
والإجارة وهي تمليك المنافع بعوض والتلفظ بكذا.
الإجارة ترى هذه رخصة، يعني بمعنى أنها ثابتة وإن كانت منتشرة، لأنه لا يجوز بيع المنافع أصلا، لا يجوز بيع المنافع أصلا، ولكن رخص الشارع للضرورة، لضرورة، لأنه ليس كل شخص يقوى أو عنده من المال ما يشتري به. نعم.
والتلفظ،
لأن من شروط البيع القبض، قبض المبيع، والمنفعة لا تقبض، المنفعة تأتي بعد أشهر، لذلك مخالفة ترى للشرع الإجارة، ولكن الشارع رخص فيها لحاجة الناس، لعذر يعني. نعم.
والتلفظ بكلمة الكفر لمن أكره على ذلك، لكن لو امتنع عن ذلك وصبر لكان آخذا بالعزيمة وهو أفضل.
اي نعم، والتلفظ بكلمة الكفر لمن أكره عليها هذه رخصة مباحة، بمعنى أنه يقولون اكفر بالله أو تلفظ بكلمة الكفر وإلا قتلناك، فيباح له أن يتلفظ كما قال كثير من العلماء، ولكن قال بعضهم إن الصبر أولى لإعزاز المسلمين. نعم.
القسم الرابع، رخصة خلاف أولى، كالإفطار في رمضان للمسافر الذي لا يشق عليه الصيام ولا يتضرر به، وقلنا ذلك لقوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، وكذلك المسح على الخفين.
نعم، هنا رخصة خلاف أولى، فالشارع أباح للمسافر أن يفطر لا شك، ولكن الذي لا يشق عليه الصوم يقولون إن الصيام أولى من الإفطار لهذه الآية وأن تصوموا خير لكم. نعم.
القسم الخامس، رخصة مكروهة كالسفر للترخص فقط.
اي نعم، هذه رخصة مكروهة، لأن السفر، هناك سفر طاعة وهناك سفر معصية وهناك سفر فقط لا للطاعة ولا للمعصية، فقط للترخص لأجل أن يفطر حتى يؤخر هذا الصيام إلى وقت آخر أبرد منه، فهذا يقولون أنه مكروه، بمعنى إذا فعل ليس عليه شيء، وإن ترك هذا السفر فله أجر ويصوم مع المسلمين. نعم.
خاتمة، في الفرق بين،
وهذا الرخصة فقط، الرخصة قد وضعت فيها يعني كتاب اسمه الرخص الشرعية وإثباتها بالقياس. نعم.
خاتمة، في الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي.
اي نعم، قد يختلط الحكم الوضعي مع الحكم التكليفي على بعض الطلاب، فأردت أن أضع هذه الفروق بينهما الواضحة. نعم.
بعد أن تكلمنا عن الحكم التكليفي وأنواعه والحكم الوضعي وأنواعه، أحببت أن أختم ذلك بذكر أهم الفروق بين الحكمين لئلا يلتبس أحدهما بالآخر عند بعض طلاب العلم، فأقول إن بينهما فروقا. هي الأول أن الخطاب في الحكم الوضعي خطاب إخبار وإعلام، جعله الشارع علامة على حكمه وربط فيه بين أمرين، بحيث يكون أحدهما سببا للآخر أو شرطا له أو مانعا منه.
إيه نعم، هذا الحكم الوضعي، بمعنى كأن الشارع أخبرنا ووضع لنا هذا وقال اعلموا أنه إذا صار هذا كان هذا، خبر فقط، ما في لا أمر ولا نهي. اعلموا أنه إذا دخل الوقت وجبت الصلاة، إذا حال الحول على هذا المال البالغ للزكاة للنصاب وجبت الزكاة، وهكذا. اعلموا أن النجاسة إذا وجدت منعت من صحة الصلاة، وهكذا. إعلام وإخبار. نعم.
أما الخطاب في الحكم التكليفي فإنه خطاب طلب الفعل أو طلب الترك أو التخيير بينهما، فيكون خطاب التكليف هو طلب أداء ما تقرر بالأسباب والشروط.
أي نعم، هذا الفرق الأول راجع إلى حقيقة كل واحد منهما. يعني بتعريف الحكم الوضعي والحكم التكليفي نعرف هذا الفرق واضح جلي، وأن الحكم التكليفي يكون بعد الحكم الوضعي. إذا دخل الوقت على هذا الشخص نعرف هل تجب عليه الصلاة أو لا، إن كان مكلفا وجب، إن لم يكن لا تجب، وهكذا. نعم.
الثاني أن الحكم التكليفي يشترط فيه قدرة المكلف على فعل الشيء المكلف به.
إيه نعم، هذا من شروط الفعل المكلف به. هناك قلنا بأن لا يجب تكليف ما لا يطاق، فيشترط فيه أن يكون المكلف قادرا على فعل المكلف به، وإلا يسقط عنه التكليف كما قلنا هنا. نعم.
أما الحكم الوضعي فلا يشترط فيه ذلك، فقد يكون مقدورا للمكلف كالسرقة وصيغ العقود الشرعية ونحوها، وقد يكون غير مقدور للمكلف كدلوك الشمس الذي هو سبب لوجوب الصلاة وحولان الحول الذي هو شرط لوجوب الزكاة.
اي نعم، اما الحكم الوضعي فلا يشترط فيه ذلك، قد يكون قادرا عليه مثل صيغ العقود، وقلنا البيع والشراء يستطيع يقول امتنع عن البيع او امتنع عن غيرها والمعاملات والنكاح وغيرها، هذه كلها يقدر الإنسان على منعها، ويستطيع أن يمتنع عن السرقة عن القتل حتى لا تجب عليه الحدود، وقد لا يستطيع منع هذا مثل دخول الوقت وحوال الحول، لا يستطيع أن يمنع الوقت. إذن الحكم التكليفي يشترط أن يستطيع المكلف فعل المكلف به، أما الحكم الوضعي فلا يشترط ذلك، فقد يستطيع وقد لا يستطيع. نعم.
الثالث أن الحكم التكليفي يتعلق بالكسب والمباشرة للفعل من الشخص نفسه، فإن عمل شيئا يوافق أمر الشارع يؤجر عليه، وإذا فعل شيئا مخالفا لأمر الله فإنه يأثم.
إيه نعم، قلنا هذا من شروط الحكم التكليفي أنه لا يأثم إلا بكسب منه، ولا يؤجر إلا بكسب منه إلا بفعله، لا يتحمل أحد عن أحد شيء في الحكم التكليفي. أما الحكم الوضعي
فقد يعاقب أشخاص بفعل غيرهم، ولهذا وجبت الدية على العاقلة.
أين الحكم الوضعي؟ قد يعاقب أشخاص بفعل غيره، مثل تحمل الدية للعاقلة، دية القتل، فإن هذا يتحملونه وهم لن يقتلوا أحدا، مثل تحمل الولي لما أتلفه المجنون الصبي. كل هذه الولي ما أتلف شيئا، لكنه يتحمل شرعا ما أتلفه المجنون والصبي، حتى ما أتلفته بهيمته يتحمل. لماذا؟ سدا للذرائع، حتى لا يرسل بعض الناس صبيانهم مجانين يتلفون أموال غيرهم حتى لا تجب عليهم شيء ولا يتحملون. فالشرع منع هذا وأوجب على الولي أن يدفع قيمة المتلف إذا أتلف صبيانهم أو مجانين أو بهائمهم أو وهو نائم. كل هذه من باب الحكم الوضعي. نعم.
الرابع أنه يشترط في الحكم التكليفي أن يكون معلوما للمكلف، وأن يعلم أن هذا التكليف به صادر من الله تعالى.
أي نعم، هذا من الشروط التي ذكرناها هنا. يجب أن يعلم المكلف الفعل المكلف به وكيف يطبقه وكيف يفعله، وأنه مكلف من قبل الله حتى تصح النية منه، حتى ينوي بهذا الفعل التقرب إلى الله. أما الحكم الوضعي، نعم،
فلا يشترط فيه ذلك، ولذلك يرث الإنسان بدون علمه، وتحل المرأة بعقد أبيها عليها، وتحرم بطلاق زوجها لها وإن كانت لا تعلم.
نعم. أما الحكم الوضعي فلا يشترط العلم، فقط إذا وجد السبب وجد المسبب، مع أنه دخل في علمه أو بغير علمه. فمات هذا المورث، إذن يرث الوارث ولو لم يعلمه، حتى النطفة في البطن يرث ترث، ومعلوم أنه لا يعلم. هذا الحكم الوضعي، فسبب هذه الوراثة هو موت المورث. كذلك الزوجة، المرأة تطلق بطلاق زوجها بمجرد طلاقها ولو لم تعلم. كذلك يجوز نكاحها بعقد وليها عليها بأبيها، خاصة أبيها، تجوز للرجل. نعم.
ويضمن النائم والناس والساهي ما أتلفوه وإن كانوا لا يعلمون.
كذلك هذا، وذكرنا هذا مرارا. نعم.
الخامس أن الحكم التكليفي لا يتعلق إلا بفعل المكلف الذي توفرت فيه شروط التكليف، وهي البلوغ والعقل والفهم، بخلاف الحكم الوضعي فإنه يتعلق بالمكلف وغير المكلف. لذلك تجد الزكاة وجبت في أموال الصبي والمجنون، ويضمن النائم والناس والغافل والسكران ونحوهم ما يتلفون.
إيه نعم، الحكم التكليفي اشترطنا له شروط، العقل والفهم والبلوغ، أما الحكم والقدرة. أما الحكم الوضعي فلا نشترط له شيء، لذلك وجبت الزكاة في مال الصبي والمجنون، لأننا نظرنا إلى هذا المال، فإن بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت الزكاة فيه، سواء كان المالك مكلفا أو غير مكلف. ما لنا دخل في تكليفه، نحن لنا دخل في هذا المال، فتوفر السبب وتوفر الشرط، إذن يجب أن يتوفر المشروط والمسبب. كذلك هذا المتلف لهذا الشيء، فإنه نظرنا إلى الإتلاف نفسه وهو السبب، ما نظرنا إلى حالته كونه نائم أو مغمى عليه أو ناسي أو ساهي أو غافل. نعم. هذه أهم الفروق بينهما. نعم نبدأ في أدلة الأحكام ولا نقف في أسئلة كثيرة ولا نبدأ في الأسئلة.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب؟
تأخير البيان عن وقت الخطاب يجوز، وهو مذهب الجمهور، وستأتينا هذه المسألة. يعني بمعنى أنه خاطبنا الشارع بقول حج في رمضان، فيجوز أن يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم بيان هذا إلى وقت الحج، فيقول: خذوا عني مناسككم وقد وقع. أما تأخير البيان عن وقت الحاجة هذا الذي لا يجوز، وأجمع العلماء على عدم جوازه. نعم.
وهذا سائل يقول: هل المثبت مقدم على النافي مطلقا؟
هل إيه؟ أعد. هل إيه؟
هل المثبت مقدم على النافي مطلقا؟
لا، ليس مقدم. اختلف العلماء في مسألة هي أصل لهذه المسألة، وهي: هل المثبت، هل النافي يلزمه الدليل أو لا؟ فاختلفوا على أقوال ومذاهب، لكن الراجح أن النافي يلزمه الدليل مثل ما كان المثبت يلزمه الدليل، وهما سواء، لا فرق بينهما، لأن النفي يثبت بالدليل وهو كالمثبت. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: أنا شاب ليس عندي المقدرة على معرفة الراجح من خلاف العلماء لعدم توكلي من ذلك، فهل يجوز لي أن أقلد شيخا معاصرا مطلقا؟
الإنسان في طلبه للعلم في أول أمره يقلد لا شك، ويتبع العلماء في كتبهم وفي من يأمنه بدينه وتقواه، ثم بعد ذلك إذا توفر عنده العلم وأكثر الاطلاع ومضى من عمره ما يكفي وظن من نفسه أنه يعرف قوة الدليل ويفرق بين الدليل القوي والضعيف، يستطيع أن يفرق ويرجح هذا على ذاك. فكثير من العلماء كانوا يتبعون مشايخهم ثم بعد ذلك يتمذهبون بمذهب آخر أو يجتهدون في مذهبهم. فابن برهان مثلا كان حنبليا ثم بعد ذلك صار شافعي، الآمدي كان حنبليا وصار شافعي، وكذلك الأبو يعلى كان حنفي ثم صار حنبليا، وهكذا. لكن بعد مدة طويلة، فالإمام أحمد تلميذ للشافعي، والإمام الشافعي قد كان يتبع الليث بن سعد في كلامه، ولكنه تمذهب مذهب آخر وانتقد ذاك المذهب في بعض أموره، وكذلك كثير من العلماء. نعم. يلا.
أحسن الله إليك. الحديث الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه، ألا يدل هذا على أفضلية الرخصة وأنها مقدمة على العزيمة؟
هذا الدليل هو الذي استدل به بعض العلماء القائلين بأن الرخص أفضل من العزائم، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، فهما سواء لو فكرتم في النص، ليس أفضل هذا أفضل من ذاك، ولكن مع التسوية جاءنا دليل يرجح العزائم أنه أفضل، أنها أفضل، لأنها ثبت بأدلة قطعية. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: من شارف على الهلاك ولم يأكل ميتة أو يشرب خمرا فهل عليه إثم؟
من شارف ومات يعني؟
شارف على الهلاك.
كيف شارف يعني؟
يعني اضطر إلى هذا
ولم يأكل، طبعا يأثم. إذا قلنا بأن الشيء واجب، ما هو تعريف الواجب؟ هو ما ذم تاركه شرعا مطلقا، يأثم أكيد. إذا قلنا بأن هذا الرخصة مندوبة، بمعنى أنه يؤجر إذا فعل ولا يأثم إذا ترك، وهكذا. فأقسام الرخص تنقسم بأقسام الأحكام التكليفية فينطبق عليها الأحكام التكليفية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: نريد أن تذكر لنا بعض الكتب المبسطة للمبتدئين في أصول الفقه وجزاكم الله خير.
والله الحقيقة أنا احترت في هذه المسألة، كثير من الطلاب يسألون هذا السؤال، فاضطررت إلى تأليف هذا الكتاب، لأنه الآن الورقات شرحته ووجدت أنه ذكر يمكن 10% يعني الموجود فيه 10% من مسائل أصول الفقه، فلو قرأه أحد لقال هذا علم أصول الفقه يكفي. إذن هذا ليس بصحيح. مختصر بن حاجب دقيق ولن يفهم إلا بشروحه، وأيضا على مذهب الأشاعرة، كذلك جمع الجوامع لابن السبكي، كذلك المنهاج للبيضاوي، كله أولا أنها ذكر مختصرات جدا وتركوا كثيرا من المسائل، ثانيا أنها قد يعني لا يفهم منها الإنسان المراد، وقد تخلطه من حيث العقيدة، فاضطرت إلى تأليف هذا الكتاب. ولا الحقيقة أعلم كتابا مختصرا. كذلك المختصر لابن اللحام هذا الحنبلي ما في مسائل إلا قليلة جدا، والمراد أن يذكر جميع مسائل أصول الفقه كلها لكن بصورة مختصرة، ومسائل أصول الفقه كثيرة جدا. فلو قلت أن هذا الكتاب الورقات أو غيره لا فهم الإنسان هذا أصول الفقه، وهذا ليس بصحيح. هل معقول أن هذا المختصر قد ضم القواعد الأصولية التي انبنى عليها هذا الفقه الإسلامي الكبير؟ مستحيل. ولكني جمعتها فيها، حاولت أن أجمعها في هذا الكتاب وفي المهذب، والمهذب طبعا فيه خلاف العلماء وأطلت فيه للدراسات العليا، أما هذا فهو مختصر على المذهب الراجح، فأرجو أن ينتفع منه. نعم. من؟ كذلك أي نعم، كتاب ابن عثيمين هو تعريف للمصطلحات، ترى تعريف للمصطلحات في أصول الفقه، وهو جيد في بابه، لكن لو قرأت هذا الكتاب هل يعني معناها اطلعت على أصول الفقه كله؟ يحتاج إلى شرح وبيان وتوضيح، حتى التعريف الواحد يحتاج إلى صفحات في شرحه وبيانه وتوضيحه واحترازاته، فانتبهوا لهذا. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول: ذكرتم حفظكم الله أن الدين مانع من وجوب الزكاة، فنرجو من فضيلتكم التوضيح وجزاكم الله خيرا.
إيه نعم، إذا وجد الدين منع المسبب أن يقع أو أن يوجد، فالإنسان إذا بلغ ماله النصاب وحال عليه الحول ولكن عليه دين، هذا الدين يمكن عنده 1000 ريال ودينه 900 ريال، فهنا لابد أن يسدد الدين، فإذا سدد الدين بقي 100 ريال، 100 ريال لا تجب فيها الزكاة. هكذا منع الدين وجوب الزكاة، فلا شك أن مواساة الفقراء واجبة، وهي الحكمة من وجوب الزكاة.